على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، عندك يا عزة يا أبا عبد الله، لماذا لا يقرأ الإمام في آخر ركعة بسورة الإخلاص والمعوذتين؟ أحسن. والحديث أيضا يضعفه الإمام أحمد وابن معين، جاء حديث في ذلك لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف الحديث الإمام أحمد وابن معين. فإذا أوتر الإنسان في آخر ركعة يقرأ سورة الإخلاص فقط. عندك يا أبا حمزة، في قنوت الوتر تؤمن على ما يقوله الإمام أم لا؟ أحسن، بيّن لي فيما تؤمن وفيما لا يؤمن به. طيب، ومن أين أقف ولا أؤمن؟ طيب كيف يثني على الله؟ كل الصيغة اللفظة الذي تقف عندها استحضر. هذه الذي ما جاءت. نعم، وقنا شر ما قضيت، هذه آخر تأمين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ما تقول شيء. بعضهم يقول سبحانك، هل هذا صحيح؟ نعم، سكتك أنا أفضل. نعم، نعم، بعضهم عند أن يقول الإمام وقنا شر ما قضيت يقلب يده، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعاذ من شيء قلب أكفيه إلى الأرض، وهذا الحديث ضعفه العراقي رحمه الله تعالى. وإنما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قلب يديه إلا في كيفية واحدة. فما هذه الكيفية يا من؟ هذه الكيفية، نعم، عندما عندك يا أبا محمد، صلاة الاستسقاء. طيب، ما زلنا في باب من اعترف على نفسه بالذنب. قال عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال فاشتد واستددنا خلفه، أي هرب، حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، يعني جهة جدار أو حائط، فرميناه بجلاميد. جلاميد مفردها جلمود، وهي الصخرة الكبيرة. بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت أي مات. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه. في هذا الحديث نأخذ منه فوائد، منها أولا أن الصحابة رضي الله عنهم استشعروا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا به على وجه الجد بأن الحدود مطهرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: طهرني. ومنه يستفاد أيضا أن الزنا فاحشة، لأن في اللفظ قال: إني أصبت فاحشة، وهذا كقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. واللواط أيضا فاحشة، وهي أخبث من الزنا، كما قال لوط: أتأتون الفاحشة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوكل الرجم إلى غيره، وهذه مسألة قد تقدمت. أيضا مما يستفاد في هذا الحديث أن الرمي لا يشترط يكون بالحجارة بأي شيء معه، لكن عندنا قاعدة وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا يجوز تعذيب الرجل في أثناء قتله، بل ينبغي أن نريحه ولو كان حدا. وبالنسبة للجلاميد الذي رمي بها ماعز، هذا دليل على من يرى أنه تتخذ حصاة كبيرة حتى يموت سريعا، وإن كان بعض أهل العلم رأى أن تكون حجرا بين حجرين، لكن هذا نص. ومن قوله: فما أوثقناه ولا حفرنا له، وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة الحفر، هل يحفر لمن زنى وعليه الحد بالرجم أم لا، هل يحفر له؟ فالإمام مالك ومن قبله أبو حنيفة عن رواية الله أو في رواية الله، وأيضا الإمام الشافعي، جميعا يقولون: لا يحفر للرجل ولا المرأة في أثناء إقامة الحد عليه. واستدلوا بهذه اللفظة، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. وأما أبو ثور وأبو يوسف وهو من أصحاب أبي حنيفة والأوزاعي، وفي رواية عن أبي حنيفة أنه يحد أو أنه يحفر لهما، يحفر للرجل ويحفر للمرأة. واستدل بالرواية التي ستأتي أنه حفر لهما، والغامدية حفر لها إلى الصدر، كذلك الجهنية. وبعض المالكية فصل، قال: إن كان إقامة الحد عليه بسبب إقراره فإنه لا يحصر له، لأنه لعله يتراجع عن قوله وإقراره ويحتاج من الإمام أن يسمع له، كما وقع لماعز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فهل لا تركتموه حتى يأتيني؟ وقالوا: إذا أقيم عليه الحد بسبب بينة أي بشهود فهذا يحفر له. والصحيح أنه يحفر للذكر وللأنثى، أتانا مقرا أم غير مقر، أي كان عن بينة أم عن إقرار، فإنه يحفر له. ويستفاد أيضا من هذا الحديث الخطبة في مثل هذه المواضع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواطن يخطب وينبه الناس على مثل هذه الأمور. وتقدم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبيب كنبيب التيس. فما معناه يا أبا عبد الرحمن؟ تقدم معنا في الدرس الماضي. أي نعم، ما يعمله التيس عند إخراج للصوت وأثناء السفال. قال عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك. لاحظوا أن هناك فرقا بين ويحك وويلك. الويح تقال للترحم من باب العطف، والويل تقال من باب التهديد. ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكه، أي شم رائحته، فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجل، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة، لما قال طهرني. قال: فلبث بذلك يومين أو ثلاثة، يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: استغفر لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءته امرأة. إلى هنا. ويستفاد من هذا الحديث أولا التثبت حتى نقيم الحكم على بينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أبيه جنون، أشرب خمرا، إلى آخره. وفيه أيضا التصريح بالزنا خشية أن يكون مفهومه مغلوط، يظن مجرد التقبيل يعد زنا، وتقدم معنا أن تقبيل المرأة الأجنبية وضمها لا يعد زنا، فلا يقام عليه حد الزنا، وإنما يقام عليه التعزير. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه ربما الإنسان البريء أو التائب ما يسلم من كلام الناس، وربما يتقول عليه متقول ويقول كذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأنه يدافع عن كل صاحب حق بقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه لتوبة ماعز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: وما ذاك؟ ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قال: إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. فقال: لا حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. في هذا أيضا طلب الصحابة إذا أخطأوا خطأ يستوجب الحد أن يطهرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أن ستر الإنسان على نفسه أولى، لكن لو أحب أن يطهر نفسه وأن يقام عليه الحد فلا بأس، وهذه في المعصية التي تقتصر على نفسه. أما في المعصية وفي الكبيرة التي بها ضرر على الآخرين كالقتل فإنه لا يكتفى بتوبة الإنسان لله سبحانه وتعالى، وإنما لابد أن يقام عليه الحد الشرعي. ويستفاد أيضا التمهل في مسألة المرأة التي ولدت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليها الحد وهي حبلى. ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن المنذر قد حكيا الإجماع أنه لا يقام الحد على الحبلى، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليها حدا. وبالنسبة للمرضع فوقع خلاف وسيأتي إن شاء الله، لأن في الجهنية جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه واستمهل حتى ترضع ولدها، ثم جاءت إليه ومعه أي الطفل قطعة خبز، فتأكد أنه استغنى عن الرضاعة. قال: وفي رواية فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت. وفيها قال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا، يعني به جنون؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين. طيب نكمل ولا الفاظ متقاربة؟ قال: كيف يكون وضع اليدين للإمام والمأموم في دعاء قنوت الوتر عند عبارات الثناء؟ ما زالت مرفوعة ولا تنزل إلا بعد أن ينتهي من وضعه أو من انتهائه من القنوت. نعم.